بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين. أما بعد، فيقيم للإخوان والدنا في بلاد يا نعيم بالجزائر العاصمة أن يقرب هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. تسجيلات دار الحديث السلفية بدمام يسرها أن تقدم لمستمعيها الكرام هذا الإصدار، والذي هو عبارة عن أسئلة هاتفية مع فضيلة الشيخ المحدث مقبل بن هادي الوادي حفظه الله تعالى، المقدمة من الإخوة البريطانيين، والتي كان تسجيلها ليلة الاثنين 23 من شهر ربيع الثاني بعام 1418 هجرية. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جميعا جزاكم الله خيرا. ماذا؟
محمد صلى الله عليه وسلم نتشرف بالالتقاء مع فضيلة الشيخ مقبل الوادعي أطال الله بعمره. الآن نحن نكلم من بريطانيا لليمن، وسنتشرف بسماع صوت فضيلته للإجابة على أسئلتنا. الانتباه والإنصات لذلك. سماحة الشيخ، السؤال الأول: ما حكم الصلاة خلف البريلية، مع العلم أنني في بريطانيا ولا يوجد مسجد غريب لي من حيث السكن سواه في هذه المدينة التي أسكن فيها، فما العمل؟ هل يجوز لي أن أصلي في البيت في هذه الحالة أو لا؟ هذا السؤال
فضيلة
الشيخ، تعطيني فترة بسيطة.
أعيد السؤال.
سأعيد السؤال.
بارك الله.
ما حكم الصلاة خلف إمام البريلوي المعتمد، مع العلم أن هذا المسجد لا يوجد قياه في المدينة وهو الإمام، فهل يحق لي أن أصلي خلفه أم أصلي في البيت؟
الحمد لله حمدا كثيرا بيضا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالصلاة خلف صوفي قبوري لا تصح. لنا لأنه ربما يعتقد في غير الله، والقبوريون نعم معروف أمرهم أنهم ينادون غير الله، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ولو كان مبتدعا فقط لم تصل به بدعته إلى الكبر، فإن الصلاة خلفه صحيحة. على أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أوائل كتابه منهاج السنة يقول إنه اختلف السلف في الصلاة خلف المبتدع، فمنهم من يقول الصلاة خلفه يشجعه على بدعته ويغتر الناس به، ومنهم من يقول لا بأس بالصلاة خلفه مع إظهار الإنكار عليه. نعم، وهذا الأخير هو المعتمد من عندي الآن هذا الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه البخاري من حديث أبي هريرة. والصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه سبل السلام بعد أن بين ضعف حديث صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وصلوا على من قال لا إله إلا الله، قال بعد أن بين ضعفه قال: ومن صحت صلاته صحت إمامته. وشارح الطحاوية يقول إن تارك الصلاة مبتدع لم تصل به بدعته. نعم، وأما إذا وصلت به إلى الكفر كالكفوريين فلا تصح، لأن صلاتهم ليست بصحيحة. بقي ماذا؟ حتى هذا المبتدع نفسه، المبتدع إذا صليت ربما يغتر الناس بك ويظنون أنه على هدى، إن انصح به، إن استطعت أن تؤخره من دون حضور فتنة أخرته ويتقدم سني، وإن لم تستطع أن تؤخره فلك أن تذهب، أو ننصحك أن تذهب إلى مسجد سنة تصلي، أو تبني لك مسجدا ولو من جريد النخل وتصلي فيه. فإن لم تستطع لا لذا ولا ذاك فأن تصلي خلفه، ولا تصلي وحدك في زاوية من المسجد، أو تصلي في بيتك. والله المستعان. نعم.
تقول الشيخ تعطينا فترة من الزمن حتى نسأل كما ما ذكرت. جاد، ما حكم الاستنان بأخذ التذكيات والتسلف في الحصول عليها لتمهله بالدعوة إلى الله وبلاغ منهجه ومعتقده، وهل نقوم بالترجمة بحق هذا الموضوع؟
لا لا، يقولوني الجنسيات.
نعم،
التزكيات. ما هو الاهتمام بالتزكيات؟ لتجميع مال للدعوة. لتجميع الأموال للدعوة.
أريد لك السؤال. ما حكم الاهتمام بأخذ التذكيات الشخصية والتكلف في الحصول عليها؟ أي أن أذهب إليك فتعطيني تذكرة تطلب أنني مزكى من قبلك حتى تؤهلني
الشيطان وما شابه ذلك. فلقد كثرت هذه الافعال من قبل البعض حيث يذهبون الى العلماء والمشايخ ليأخذوا هذه التزكيات لتخلونهم وتؤهلهم في الدعوة الى الله هنا. فهل هذه الكيفية مرفوضة ام مقبولة؟ ما قولكم في هذا؟
طيب. وبعد فهذه التزكيات انما الاعمال بالنيات، فان كان قد عرض من الشخص الصدق وانه يجمع اموالا
للتدريس هناك لتأهيله للتدريس
تدريس
واستوى الدعوة الى الله، يعني ياخذ تزكية بعض المشايخ او ربما
يأتي
ويكون يعني هناك مقبول للتدريس انه مزكى من قبل الشيخ.
ايه نعم انه مزكى من قبل الشيخ. المهم ان هذه التزكيات مثل الشهادات، ان كان صاحبها اهلا لذلك فهي من باب قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، وان كان ليس اهلا فهو من باب التدليس والغشش. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من غشنا فليس منا، وهو أيضا من باب التعاون على الإثم. فهذا ثم بعد ذلك أيضا هذه التزكيات المعتبر هو العلم، المعتبر هو العلم. نعم إنه قد توسع الناس في هذه التزكيات، توسع الناس في هذه التزكيات، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، ويقول سبحانه وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالشان كل الشان أن ماذا؟ أن التزكية هذه إذا كانت حقا فهي بمنزلة الإيجادة التي كان يأخذها العلماء المتقدمون، وإن كانت غير حق فهي تدليس وتلبيس وتعاون على الإثم والعدوان، والله المستعان. وحكمها حكم الشهادات. نعم
فضيلة الشيخ، السؤال الثالث، هل يجوز للرجل الذي طلق زوجته الطلقة الأولى أو الثانية فبانت منها البينونة الصغرى، هل يحق له شرعا أن يجامعها في خلال ستتها أو من خلال ستتها؟
نعم، إذا إن الله سبحانه وتعالى يقول وأشهد ذوي عدل منكم فالإشهاد لما يقولون إنه مندوب، فإذا نوى بذلك الجماع الرجعة ورغب أن يردها فله أن يجامعها، وإذا الرجعة فلا يجوز له أن يجامعها، وهي تعتبر امرأة ليست بامرأته، والله المستعان.
سؤال الرابع، على امرأة مسلمة تقول ابتلان الله جل وعلا بوالدين يظهران الإسلام وهم يرفضان الحجاب بالتزيين، قال معهم وأنا في ديار الكفر ويفرضون علي الزواج برقى شرعا أن أخرج منهم إلى بيت بمفردي أو مع بعض الأخوات، وخاف إني من هذا.
نعم.
امرأة
ايه
مسلمة
نعم
والداها يمنعانها
ايه
من الحجاب
نعم
ويبغضان الاسلام
ايه والداها مسلما او ليس مسلما ايه
ويريدان ان يزوجاها برجل قبوري فهل لها ان تخرج في بيت اخرى وتبقى مع اخواتها
نعم. نعم.
ام ماذا تفعل؟
نعم يجوز لها ان تخرج والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول انما الطاعه في المعروف ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه امره فرطا ويقول ولا تطيعوا امر المشركين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون فيجوز لها ان تخرج بين اخواتها الصالحات ولا يعني يلزمها طاعة والديها في معصية الله عز وجل ثم ان للزوج عليها تأثيرا المرأة اذا احبت زوجها ممكن ان تتحول الى عقيدته والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابي موسى مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما ان يحذيك ويسمع ريحا طيبة ونافخ الكير إما ان يحرق ثيابك وإما ان تجد منه ريحا منتنة وقد رأينا وراء غيرنا فتيات صالحات فلما تزوجنا برجال غير صالحين إذا هي تسخر مما كانت عليه وتسخر للمتمسكين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالنساء ناقصات عقل ودين كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك والله المستعان.
يقول السائل ما حكم من يقول يجوز الدعوة السلفية أن تطلب الأموال من عامة الشيعة الرافضة للدعوة إلى الله؟
تطلب الأموال ها؟
نعم
الشيعة لا يساعدون إلا من تنازل عن السنة أو تنازل عن بعض السنة والله يقول في كتابه الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا فنحن لسنا أغيرا من الله سبحانه وتعالى على خلقه ولسنا بأرحم من الله سبحانه وتعالى بخلقه فالله سبحانه وتعالى يسر ثم بعد ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه فلا على الرافضة تساعد على الخير الرافضة لا مواقف مع اليهود والنصارى كما ذكر ذلكم شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط الذي من هاج السنة وذكر هذا الذهبي في المنتقى أي في منتقى من هاج السنة وذكر هذا الحاضر ابن كثير في البداية والنهاية فالرافضة لهم مواقف مع اليهود والنصارى ضد المسلمين فليسوا مستعدين أن يساعدوا سنية ونعم وقد حصل تنازل وتنازل وتنازل
من بعض الجماعات بسبب أخذهم الأموال من الرافضة. وكذلك أيضا حصل تنازل من بعض المصريين الذين ألفوا المؤلفات على ما تهوى الرافضة كأبي ريا وأمثاله، والله المستعان.
يقول هل يمكن أن تتخلص عن زوجها في يوم العقد لأن لا يحق له أن يتخلص عنها وهذا لا يجب على هذا الشيء. هل حق لا يقول
أن امرأة اشترطت على زوجها في عقد النكاح في العقد أن لا يتزوج عليها ووافق على ذلك، فهل هذا الشرط يعني نافذ؟
نعم، الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في الحديث في الصحيح ما معناه إن أحد ما وفيت به الشروط ما استحللتم به الفروج، فإذا التزم لها فواجب عليه أن يفي بهذا الالتزام، فإن لم يفي بهذا الالتزام فيجب عليه أن يفارقها. نعم، وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فهذا يحمل على غير الشروط المشروعة. وأما هذا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر على علي لما أراد أن يتزوج ابنته أبي جهل، وقال والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبنت عدو الله. نعم، فماذا فإذا اشترط بهذا وجب عليه أن يفي، والله المستعان. نعم،
قال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي لما تحدثون
يسأل هناك من يقول في بريطانيا ونحن مفتي يقول لا يوجد في كتب الفقه حكم تقطيع الوجه للمرأة فكان ذلك على الرجال أكثر الاستحقاق، ويقول هذا الرجل ومن قام بهذا لم يسبق إليه أحد من قبل من خلال أقوال العلماء الفقهاء. هل يحق لنا استحقاق الرجوع إلى مثل هذا الرجل أبي جهل أفادك الله؟
يقول هناك مفتي عندهم يقول لا يوجد دليل على تحريم تغطية الوجه لا وجوبا ولا يعني ولا استحبابا، فهل استفتى عند هذا الشخص؟
نعم، هذا الرجل او المسألة خلافية بين العلماء المتقدمين، اذا لم يكن له الا هذا الخطأ فلا باس أن يستفتى، وما من أحد من العلماء المتقدمين إلا وله أخطاء. أما إذا كان يسلك مسلك محمد الغزالي أو حسن الترابي وأشباههما فهذا لا يجوز أن يستفتى. أما الأدلة من الكتاب والسنة فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، الحديث رواه الترمذي من حديث ابن مسعود. فلله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالحاصل إن لم يكن له إلا هذا الخطاء فلا بأس أن يستفتى، وإن كانت له أخطاء وزلات وهو رجل رائي من أصحاب الأهواء فلا يجوز أن يستفتى، والله المستعان.
يسأل نقول هل يجوز لي أن أدخل في المطاعم البريطانية أن أنهم من أهل الكتاب فأدخل الذبائح التي تذبح من قبلهم أم لا، أم هي حرام؟
نعم، هل يجوز لا يأكل في المطاعم البريطانية؟
نعم، وهم كتابيون، حيث أنهم كتابيون أو كتابيين.
إذا كانوا يذبحون على الطريقة الكتابية فلا بأس أن يأكل، لأن الله عز وجل يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وإذا كانوا غير ملتزمين كما أخبرنا أنهم غير ملتزمين بالذبيحة على الطريقة الكتابية وأن أكثر ذبائحهم بالصاق الكهربائي فلا يجوز، وقد جعل الله عوضا عن هذا ممكن أن يأكل سمكا أو أن يأكل شيئا من المأكولات التي بها شبهة، والله المستعان. وهكذا أيضا المستورد عندنا لا بد أن تتأكد وتعلم أن ذابحه مسلم على الطريقة الإسلامية أو كتابي على الطريقة الكتابية، وإلا تترك هذا، والله المستعان.
فضيلة الشيخ
ما رأيكم في الجهاد في أرتيريا؟
الجهاد في أرتيريا أتانا مندوبهم إلى دماج ووصف لنا الجهاد هنالك واغتررنا بهذا، ثم بعد ذلك ذهب ذاهب من إخواننا في الله إلى هنالك وقال إنه تابع للمعسكر السوداني لا يستطيعون أن يتصرفوا في شيء من قبل أنفسهم، فالناس يختلفون، فطالب العلم الذي يرجى ينفع الله به الإسلام والمسلمين ننصحه بأن يهتم بطلب العلم، وهكذا أيضا الشخص المؤثر في بلده مسؤول أو غير ذلك يرجى أن ينفع الله به الإسلام والمسلمين. لماذا؟ لأن بلاد المسلمين كلها ملغمة، فيها البعثي وفيها الناصري وفيها أيضا الشيوعي وفيها البدع والخرافات، فبلاد المسلمين كلها ملغمة، فينبغي أن نهتم ببلدنا وأن يهتم العاملون ببلدهم. أما شخص لا ينفع في بلده لا بالعلم ولا بالتوجيه أو غير أو الاستفادة وأراد أن يذهب فماذا؟ فلا نمنعه، لا نمنعه، وأيضا نتمنى لهم النصر ولو لم يكن إلا من باب قول الله عز وجل ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. نسيت شيئا ذكرني بعض الإخوة فيما تقدم، وهو أنهم يقولون نحن سلفيون، ثم زارهم أخ إلى صنعاء ووجد الناس ملتفين حولهم من جميع الجماعات لا يفرقون بين هذا ولا ذاك، وقد عرف نتائج التجميع، عرف نتائجه في أفغانستان
التي ما قام جهاد منذ 100 سنة يشبه ذلك الجهاد، ولو لم يكن من فوائده إلا أن الله دمر الروس على أيديهم فجزاهم الله خيرا، لكن كانت نتائجه بما بعد بسبب اللفلفة والتجميع كانت نتائجهم أن وجه بعضهم إلى بعض المدفعية والرشاش، فلا بد من تنقية وتصفية واستغناء ذات المسلمين قبل أن يفتحوا معركة مع أعدائهم، والله المستعان. نعم تفضل بارك الله فيك.
هل يجوز للمسلم ان يعطي رجلا غير مسلم مصحفا من اجل يعني تألف له الدعوة؟
الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، والآن أصبح يطبع في بلدهم، وإذا كان الأمر كذلك فإذا عرفت أن الله ينفعه أو ظننت أن الله ينفعه بهذا فلا بأس إن شاء الله والله أعلم. أما السفر فيبقى الحديث على ظاهره، نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو.
هل محمد عبده ما أشبه 36 في هذا الوصف؟ لمن هو هذا الرجل؟
محمد عبد المصري
يسأل الشيخ يقول هو المصري؟ محمد عبد هذا مؤسس السلفي اللي تقول عليه هو المصري؟
المصري.
نعم محمد عبد المصري هو نعم رجل رائي لا يقال عقلاني، لأن العقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح، وهناك إثباتات عليه بأنه دخل في الماسونية وماذا، وهو من الأسباب التي كانت سبب لتمييز الشعب المصري. الشعب المصري فذاك صار منهم من يطعن في دلائل النبوة، وآخر يطعن في قصص الأنبياء، وآخر يطعن في كثير من الأحكام. نعم وقد وجد هذا وماذا، وفي كتابه المنار وجد في كتابه المنار أنه يقول قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، قال إن عيسى مات ينزل، وقد قرية قوله يعني هذا من عندنا قد قرية قوله تعالى وإنه لعلم للساعة لفتح العين واللام، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن عيسى سينزل ويقتل الخنزير ويضع الجزية، وذكر بقية الحديث وأحاديث نزول عيسى وخروج الدجال متواترة، ويقول عند تلكم الآية نفسها إن الدجال رمز خرافة. فأنا أعتقد أن مثل هذا الرجل لو كان موجودا على عهد الإمام أحمد رحمه الله تعالى لحكم عليه بالزندقة. نعم ويقول أيضا في شأن الطيور طيور إبراهيم، نعم يقول إن الله ما أحياها وإنما كانت طيورا معلنة، كانت طيورا معلنة حيث قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزاء ثم ادعوهن يأتينك سعيا. قال إنما كانت معلمات هذه الطير. وهكذا أيضا قصة العزير يقول إنما أنامه الله ولن يميته ما أماته الله. نعم صاحب بني إسرائيل صاحب البقرة يقول إن الله ما أحياه. فالمهم أن هذا رجل ضال مضل. وقد ذكرنا هذا في مقدمة كتابنا الصحيح المسلم من دلائل النبوة. وخصصنا هذا برسالة وهي يعني ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر والله المستعان. وذكر أحمد شاكر عند قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينقله أو بهذا المعنى. ذكر أن محمد عبده وجمال الدين الأفغاني كانا جاهلين بالسنة وأنه تأثر بهما محمد رشيد رضا وكان عالما بالسنة لكنه تأثر بهما. ذكر هذا في الجزء الثاني عشر من شرحه لمسند الإمام أحمد. نعم.
كيف يتأخذ عن محمد السرور الذي يسكن بريطانيا حلقات في يعني المدينة المجاورة هنا وجماعة المنتبه هل من منتبه مصابيلتكم يدرى من هؤلاء وهل هم يدعون إلى الدعوة السلفية الخالصة؟
أما محمد سرور
والمنتدى
فقد نعم
والمنتدى
المنتدى نعم فقد التقيت به بل زارنا إلى بلدنا دماج وقال نحن نخبرك أننا جماعة ولسنا نتعصب لأحد بل نوالي كل مسلم. هذا أمر وإن كان تعدد الجماعات ليس بمشروع ولم يرد به دليل لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول إن يد الله مع الجماعة. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة. فالمسلمون جماعة واحدة ليسوا بجماعات. نعم وبعد هذا كشفت حقيقتهم قضية الخليج ما اتضح لنا واتضح أمرهم وإلا فقد أثنينا على مجلتهم البيان وأثنى إخواننا على مجلتهم البيان. لكن ماذا بعد ذلك قضية الخليج فضحت أمرهم وعرف أنهم أناس نعم حزبيون وقضاياهم معروفة في ماذا التشجيع في الخروج على الحكام. ونحن نقول إن الثورات والانقلابات ما يأتي بها فائدة للإسلام والمسلمين بل يجب علينا أن نصلح ما استطعنا وما سلط الله على المسلمين هؤلاء الحكام إلا بسبب ذنوبهم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وكان بعض السلف يقول إن الحاكم الظالم يعتبر عذابا من عند الله لا يرفعه الله إلا بالتوبة أي أن يتوب المجتمع مما هو فيه. نعم فعرف من هذا أنهم أصبحوا حزبيين وينفرون عن أهل العلم
عند أن قرأت ردا لهم على الشيخ الألباني حفظه الله تعالى، وبعد الرد بقليل يأتون بثناء عابر على الشيخ بن باز، فقلت إنهم أرادوا أن لا يقال إنهم يطعنون بالعلماء، لكن بعدما أتى الشيخ بن باز أن لا بأس بمهادنة اليهود، ومع قطع النظر أصابع ما أخطأ، فإذا هم يحملون عليه حملات. فالمهم قد أصبح يا أهل السنة، يا أهل السنة، قد أصبح الحزبيون يتآمرون عليكم. نعم، فذا ينفر عن علمائكم، وذا يصفكم بأنكم وبأنكم ومباينون لأعداء الإسلام، عملاء لأعداء الإسلام. فالمهم لا ننصح بحضور محاضراتهم ولا باجتماعاتهم، نعم، ولا منتداهم، لا ننصح بهذا. وهذا أمر ساعدنا في اليمن جدا، وهو اعتزال أصحاب الباطل بحمد الله سقط في أيديهم. أعظم ضربة حصلت لهم أنهم إذا قام محاضرهم وهناك أحد من أهل السنة، بل ربما يكون أكثر المسجد من أهل السنة، قاموا من بين يديه وصاروا يقولون لا أخواننا اجلسوا استمعوا وهكذا. وماذا؟ والحمد لله، فالذي ننصح به كل سني وسلفي، لأن السني والسلفي بمعنى واحد، لا يقال للسلفي إلا إذا كان ملتزما بالكتاب والسنة على باب السلف الصالح، وسني إذا كان ملتزما بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، على فهم السلف الصالح. فماذا؟ فإن شاء الله إخواننا نطلب منهم أن يفعلوا هذا، أن لا يحضروا للمبتدعة محاضرات ولا اجتماعات، وأن يحذروا منهم في حدود ما يستطيعون، والله المستعان.
أذكر لنا مجموعة من إخوان العلماء الذين نرجع لهم عند الحاجة والسؤال.
سؤال طيب. الحمد لله، من فضل الله، علماء السنة الواحد منهم بالملايين، وإن كانوا قليلا. فماذا؟ الشيخ الألباني حفظه الله تعالى، الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ربيع بن هادي، الشيخ عبد المحسن العباد، وماذا؟ الشيخ صالح الفوزان، وهكذا أيضا هناك مشايخ آخرون. وفي اليمن مجموعة طيبة، الشيخ محمد بن عبد الوهاب المصابي العبدلي، والشيخ عبد العزيز البراعي، وهكذا أيضا الشيخ محمد الإمام. فالمهم بحمد الله أهل السنة هؤلاء الذين استحضرتهم الآن، وليس معناه أن من لم أذكره أو لم استحضره ليس من أهل السنة، ليس معناه ذلك، لكن هؤلاء يعتبرون رؤوس أهل السنة، وقد نفع الله بهم. نعم نعم، رجل أثنى عمره كالشيخ بن باز حفظه الله تعالى في العلم والتعليم، في العلم والتعليم والدعوة إلى الله. إننا نأتي بشاب ناشئ بادئ في الدعوة
ونقول هذا رجل حركي. لا الحمد لله الشيخ بن باز شجاع، والشيخ بن باز حفظه الله تعالى يعتبر أبا الدعوة في هذا الزمن. أنا أنصح بالاتصال به وبالشيخ الألباني في المشاكل التي تحدث، وإياكم وبنيات الطريق والحزبيين، وإياكم أيضا الحزبيين. الحزبية مساخة، فرب شخص قد حفظ القرآن ويختطف الحزبيون بالمادة ويقول له أنت يا فلان صوتك طيب، نجعلك من فرقة الأناشيد، وجعلوه من فرقة الأناشيد. ما يأتي 4 أشهر و5 أشهر إلا وقد نسي القرآن، وما يأتي سنة إلا وقد أصبح ضائعا مائعا. فالمهم الحزبية مساخة، والله المستعان. الحزبية تعرف بماذا؟ في المخالطة والممارسة أكثر منها بالوصف. فقد مثلت في السعودية ولم تكن الحزبية في ذلك الوقت ظاهرة، كنت أظن أن منتهى دعوة السلفيين وأهل السنة واحدة. أقول لأن دعوة الإخوان المسلمين والسلفيين واحدة. أقول وقد سألني شخص وأنا في الرياض ما الفرق بين دعوتكم ودعوة الإخوان، فقلت المؤدى واحد. هم يقولون نجب على السلطة، ثم بعد ذلك ماذا يعني نصلح، ونحن نقول نبدأ بالإصلاح. فإذا الفرق شاسع ولا مساواة ولا مناسبة عند أن دخلنا إلى اليمن، فماذا؟ فالحزبية ولاؤها ضيق، ولاؤها ضيق. نعم لأهل حزبهم، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحذره. التقوى هنا بحسب امرئ من الشر أن يحذر أخاه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ويقول مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ويقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالحزبيون ليس لهم هم إلا الوثوق على السلطة، مستعد أن يكون ديمقراطية، ومستعد أن يرتكب ما حرم الله. نعم نعم، فتاوى عندنا ونشرت أنه يجوز للمرأة أن تخرج للانتخابات بدون إذن زوجها، وأنه يجب عليها أن تخرج للانتخابات. نعم، وهكذا أيضا ماذا؟ عداوة أهل السنة وعداوة أهل الحديث. وقد قال بعض السلف إذا رأيت الرجل يتكلم في أهل الحديث فأعلم أنه زنديق، والإمام أحمد أنه مبتدع. نعم، والإمام أحمد لما قيل له ابن أبي قتيلة يسب أهل الحديث أو يتكلم في أهل الحديث قام ينفض ثوبه ويقول زنديق زنديق زنديق. فهم ماذا كانوا يسخرون منا عند الذين الدعوة في اليمن، ويقول قائلهم حدثنا شعبة، يسخرون منا حين نقول هكذا حدثنا، ويقول المسلمون يذبحون في أفغانستان وأنتم بعد هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف. فالمهم أبطل الله الإسلام بالحزبيين، وأصبحت دعوتهم نكبة على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
والله المستعان.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه مستسع فيسرنا أن نكمله بهذه المادة. وفي الأخير تقبلوا تحيات إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمان، على أمل اللقاء بكم في إصدار آت، ونستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فهذه جملة طيبة من الأسئلة النافعة العامة من إخواننا السلفيين في بريطانيا حفظهم الله تعالى، إلى فضيلة الشيخ المحدث اليماني أبي عبد الرحمن مخبر بن هادي الواعدي حفظه الله تعالى، راجين من المولى عز وجل أن يسدده بالإجابة على هذه الأسئلة. هذا ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. السؤال الأول، فضيلة الشيخ، ما حال حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، وهل هو بهذا اللفظ، وما معنى الحديث؟
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اتفق عليه يا أخي أحمد. نعم، اتفق عليه من حديث من عمر، نعم من حديث ابن عمر. وسبب الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الشهر هكذا، وأشار بأصابعه العاشر وهكذا، نعم، وفي الثالثة دبر أصبعا واحدة، بمعنى أن الشهر قد يكون 30، وأن الشهر قد يكون 29. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. هذا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان غالب الصحابة رضوان الله عليهم لا يكتبون. وهكذا مسألة الحساب أيضا لا يهتمون بها، ولا يمنع أنه في آخر الزمان وجد فساق وقراء، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ما معناه أنه سيكثر العلم، أو بهذا المعنى في آخر الزمان، ومعناه العلم الدنيوي جمعا بينه وبين الأحاديث التي فيها وهي أصح منه ينقص العلم. نعم، فهذا هو معناه، والحديث صحيح.
السؤال الثاني، ما مدى صحة ما رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن أبي حذيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث حدث به أو رواه ابن مسعود فاقبل.
ليس هذا معناه، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من أراد أن يقرأ القرآن غضا أي طريا، من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد وهو عبد الله بن مسعود، فليس هذا معناه، ولكن هذا معناه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان متفوقا من في القراءة، وأن قراءته قرية كأنها أنزلت في ذلك الوقت. السؤال الثالث، حديث الافتراق وأن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة، فهل معنى هذا الحديث أن السلفيين يعتبرون فرقة؟
الفرقة الواحدة من تمسك بالكتاب والسنة، روى البخاري في صحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فالناس كلهم بخسارة إلا من توفرت فيه تلك الصفات، نعم إيمان وعمل صالح تواصي وتواصي بالحق وتواصي بالصبر. وقال سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وذكر صفات حميدة لهم، ثم بعد ذلك أيضا قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نعم، فمن تمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح فنرجو أن يكون من الفرقة النادية، والسلفيون وأهل الحديث داخلون دخولا أوليا. نعم، وبعد هذا الفرق الأخرى ليست خالية عن الإسلام، لأن الكلام على أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي هي أمة الإجابة، ولكن من لم يبلغ منهم حتى الكفر والشرك فإنه يعاتب بقدر ذنبه ثم مآله إلى الجنة، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال أيضا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم، فالمراد بالطائفة أو بالفرقة من تمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح ولم يقترف كبيرا، فإن كان من أصحاب الكبائر حتى وإن كان سلفيا فإنه تحت مشيئة الله إن شاء الله عذبه بقدر ذنبه وثم مآله إلى الجنة وإن شاء عفا عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإخوان والإخوات في بلاد الله أجمعين بالجزائر العاصمة أن يقدم ما فيها ما تمات إن الله عز وجل أن ينفع بأهلها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. تسجيلات دار الحديث السلفية بدمام يسرها أن تقدم لمستمعيها الكرام هذا الإصدار والذي هو عبارة عن أسئلة هاتفية مع فضيلة الشيخ المحدث مقبل ابن هادي الوادي حفظه الله تعالى المقدمة من الإخوة البريطانيين والتي كان تسجيلها ليلة الاثنين 28 من شهر ربيع الثاني لعام 1418 هجرية. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جميعا جزاكم الله خيرا. ماذا؟
نتشرف بالالتقاء مع فضيلة الشيخ مقبل الوادعي أطال الله بعمره. الآن نحن نكلم من بريطانيا لليمن وسنتشرف بسماع صوت فضيلته للإجابة على أسئلتنا. الانتباه والإصابة بذلك. سماحة الشيخ السؤال الأول، ما حكم الصلاة خلف المرمية مع العلم أنني في بريطانيا ولا يوجد مسجد غريب لي من حيث السكن سواه في هذه المدينة التي أسكن فيها، فما العمل؟ هل يجوز لي أن أصلي في البيت في هذه الحالة أو لا؟ هذا السؤال
فضيلة
الشيخ، تعطيني فترة بسيطة.
أعيد السؤال.
لا أعيد السؤال.
بارك الله.
ما حكم الصلاة خلف إمام إبراهيم المعتمد مع العلم أن هذا المسجد لا يمكن قيامه في المدينة وهو الإمام، فهل يحق لي أن أصلي خلفه أم أصلي في البيت؟
لحظة دقيقة تعطيني حتى يجي يخرج الكرام لنا. هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو
هذا هو
هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو
هذا هو
هذا هو هذا
هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالصلاة خلف صوفي قبوري لا تصح لنا لأنه ربما يعتقد في غير الله، والقبوريون نعم معروف أمرهم أنهم ينادون غير الله، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب. ولو كان مبتدعا فقط لم تصل به بدعته إلى الكبر فإن الصلاة خلفه صحيحة. على أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أوائل كتابه منهاج السنة يقول إنه اختلف السلف في الصلاة خلف المبتدع، فمنهم من يقول الصلاة خلفه يشجعه على بدعته ويغتر الناس به، ومنهم من يقول لا بأس بالصلاة خلفه مع إظهار الإنكار عليه. نعم، وهذا الأخير هو المعتمد من عندي الآن هذا الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، رواه البخاري من حديث أبي هريرة. والصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه سبل السلام بعد أن بين ضعف حديث صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وصلوا على من قال لا إله إلا الله، قال بعد أن بين ضعفه قال ومن صحت صلاته صحت إمامته. وشارح الطحاوية يقول إن تارك الصلاة مبتدع لم تصل به بدعته. نعم، وأما إذا وصلت به إلى الكفر كالكفوريين فلا تصح لأن صلاتهم ليست بصحيحة. بقي مالا حتى هذا المبتدع نفسه، المبتدع إذا صليت ربما يغتر الناس بك ويظنون أنه على هدى، إن أنصح به إن استطعت أن تؤخره من دون حدود فتنة أخرته ويتقدم سني، وإن لم تستطع أن تؤخره فلك أن تذهب أو ننصحك أن تذهب إلى مسجد سنة تصلي أو تبني لك مسجدا ولو من جريد النخل وتصلي فيه، فإن لم تستطع لا لذا ولا ذاك أن تصلي خلفه ولا تصلي وحدك في زاوية من المسجد أو تصلي في بيتك، والله المستعان. نعم.
تقول الشيخ تعطينا فترة من الزمن حتى نسافر ما ذكرت. ما حكم الاهتمام بأخذ التزكيات والتسلف للحصول عليها لتمهله في الدعوة إلى الله وبلاغ منهجه ومعتقده، وهل نقوم بالترجمة بحق هذا الموضوع؟
لا يقولون الجنسيات. لا، التزكيات. ما هو الاهتمام بالتزكيات؟ لتجميع مال للدعوة. لتجميع الأموال للدعوة. أقول
لك الشيخ أعيد لك السؤال ما حكم الاهتمام بأخذ التزكيات الشخصية والتكلف بالحصول عليها؟ أي أن أذهب إليك فتعطيني تزكية تطلب بأنني مزكى من قبلك حتى تؤهلني بعمل الدروس في بريطانيا وما شابه ذلك، فلقد كثرت هذه الأفعال من قبل بعضي حيث يذهبون إلى العلماء والمشايخ ليأخذوا هذه التزكيات لتخلونهم وتؤهلهم في الدعوة إلى الله. هنا فهل
وبعد، فهذه التزكيات إنما الأعمال بالنيات، فإن كان قد عرض من الشخص الصدق وأنه يجمع أموالا
التدريس هناك
تدريس
الدعوة إلى الله، يعني يأخذ تزكية بعض المشايخ أو ربما ويكون يعني هناك مقبول للتدريس أنه مزكى من قبل الشيخ.
أي نعم، أنه مزكى من قبل الشيخ. المهم أن هذه التزكيات مثل الشهادات، إن كان صاحبها أهلا لذلك فهي من باب قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن كان ليس أهلا فهو من باب التدليس والغشش، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من غشنا فليس منا، وهو أيضا من باب التعاون على الإثم. فهذا ثم بعد ذلك أيضا هذه التزكيات المعتبر هو العلم، المعتبر هو العلم. نعم، إنه قد توسع الناس في هذه التزكيات، توسع الناس في هذه التزكيات، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. ويقول سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالشأن كل الشأن أن ماذا؟ أن التزكية هذه إذا كانت حقا فهي بمنزلة الإيجازة التي كان يأخذها العلماء المتقدمون، وإن كانت غير حق فهي تدليس وتلبيس وتعاون على الإثم والعدوان، والله المستعان. وحكمها حكم الشهادات. نعم.
فضيلة الشيخ، السؤال الثالث: هل يجوز للرجل الذي طلق زوجته الطلقة الأولى أو الثانية فزالت منها البينونة الصغرى، هل يحق له شرعا أن يجامعها في خلال جدتها أو من خلال جدتها؟
نعم، إذا الله سبحانه وتعالى يقول: وأشهد ذوي عدل منكم فالإشهاد لما يقولون إنه مندوب. فإذا نوى بذلك الجماع الرجعة ورغب أن يردها فله أن يجامعها، وإذا الرجعة فلا يجوز له أن يجامعها، وهي تعتبر امرأة ليست بامرأته، والله المستعان.
سؤال الرابع: أنا امرأة مسلمة تقول: ابتلان الله جل وعلا بوالدين يظهران الإسلام وهم يرفضان الحجاب التزيين، وأنا في ديار الكفر ويفرضون علي الزواج شرعا أن أخرج منهم إلى بيت بمفردي أو مع بعض الأخوات، وخاف إني من هذا.
امرأة
ايه
مسلمة،
نعم،
والداها يمنعانها
ايه
من الحجاب،
نعم،
ويبغضان الاسلام،
ايه، والداها مسلما او ليس يبغضان، ايه،
ويريدان ان يزوجاها برجل غبوري، فهل لها ان تخرج في بيت اخرى وتبقى مع اخواتها؟
نعم.
أم ماذا تفعل؟
نعم يجوز لها أن تخرج، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف، ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه أمره فرطا، ويقول ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فيجوز لها أن تخرج بين أخواتها الصالحات ولا يعني يلزمها طاعة والديها في معصية الله عز وجل. ثم إن للزوج عليها تأثيرا، المرأة إذا أحبت زوجها ممكن أن تتحول إلى عقيدته، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي موسى مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك ويسمع ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. وقد رأينا ورأى غيرنا فتيات صالحات فلما تزوجنا برجال غير صالحين إذا هي تسخر مما كانت عليه وتسخر للمتمسكين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنساء ناقصات عقل ودين كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، والله المستعان.
يقول السائل ما حكم من يقول يجوز الدعوة السلفية أن تطلب الأموال من عامة الشيعة الرافضة للدعوة إلى الله؟
تطلب الأموال ها؟
نعم
الشيعة لا يساعدون إلا من تنازل عن السنة أو تنازل عن بعض السنة، والله يقول في كتابه الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فنحن لسنا أغير من الله سبحانه وتعالى على خلقه، ولسنا بأرحم من الله سبحانه وتعالى بخلقه. الله سبحانه وتعالى يسر. ثم بعد ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. فلا على الرافضة تساعد على الخير. الرافضة لا مواقف مع اليهود والنصارى كما ذكر ذلكم شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط الذي من هذه السنة، وذكر هذا الذهبي في المنتقى أي في منتقى من هذه السنة، وذكر هذا الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. فالرافضة لهم مواقف مع اليهود والنصارى ضد المسلمين، فليسوا مستعدين أن يساعدوا سنية. ونعم وقد حصل تنازل من بعض الجماعات بسبب أخذهم الأموال من الرافضة، وكذلك أيضا حصل تنازل من بعض المصريين الذين ألفوا المؤلفات على ما تهوى الرافضة
كأبي ريا وأمثاله، والله المستعان.
يقول هل يمكن أن تتخلص عنها أيام العقد لأن لا يحق له أن يتخلص عنها وهو يراسل على هذا الشرط؟ هل أقصد
أن امرأة اشترطت على زوجها في عقد النكاح عند العقد أن لا يتزوج عليها ووافق على ذلك، فهل هذا الشرط يعني نافذ؟
نعم، الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في الحديث في الصحيح ما معناه إن أحد ما وفيت به الشروط ما استحللتم به الفروج، فإذا التزم لها فواجب عليه أن يفي بهذا الالتزام، فإن لم يفي بهذا الالتزام فيجب عليه أن يفارقها. نعم، وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فهذا يحمل على غير الشروط المشروعة. وأما هذا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر على علي لما أراد أن يتزوج ابنة أبي جهل وقال والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبنت عدو الله. نعم، فماذا فإذا اشترط بهذا وجب عليه أن يفي، والله المستعان. نعم،
قال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي لمن تحدث الله يسأل سائل يقول هناك من يقول في بريطانيا نحن نحكي يقول لا يوجد في كتب الفقه حكم تقطيع الوجه للمرأة كان ذلك على الرجال أو على الاستحقاق، ويقول هذا الرجل ولو قام بهذا لم يسبق إليه أحد من قبل بخلاف أقوال العلماء والفقهاء. هل يحق لنا استحقاق الرجال إلى مثل هذا الرجل أبدون أفادته الله؟
يقول هناك مفتي عندهم يقول لا يوجد دليل على تحريم تغطية الوجه لا وجوبا ولا يعني ولا استحبابا، فهل استفتى عند هذا الشخص؟
نعم، هذا الرجل أو المسألة خلافية بين العلماء المتقدمين، إذا لم يكن له إلا هذا الخطأ فلا بأس أن يستفتى، وما من أحد من العلماء المتقدمين إلا وله أخطاء. أما إذا كان يسلك مسلك محمد الغزالي أو حسن الترابي وأشباههما فهذا لا يجوز أن يستفتى. أما الأدلة من الكتاب والسنة فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المرأة عورة فإذا خرجت استشرف الشيطان، الحديث رواه الترمذي من حديث ابن مسعود، بل الله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالحاصل إن لم يكن له إلا هذا الخطأ فلا بأس أن يستفتى، وإن كانت له أخطاء وزلات وهو رجل رائي من أصحاب الأهواء فلا يجوز أن يستفتى، والله المستعان.
يسأل سائل يقول هل يجوز لي أن أدخل في المطاعم البريطانية حيث أنهم من أهل الكتاب فأدخل الذبائح التي تذبح من قبلهم أم لا أم هي حرام؟
نعم هل يجوز لا يأكل في المطاعم البريطانية؟
نعم وهم كتابيون حيث أنهم كتابيون
إذا كانوا يذبحون على الطريقة الكتابية فلا بأس أن يأكل لأن الله عز وجل يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وإذا كانوا غير ملتزمين كما أخبرنا أنهم غير ملتزمين بالذبيحة على الطريقة الكتابية وأن أكثر ذبائحهم بالصعق الكهربائي فلا يجوز وقد جعل الله عوضا عن هذا ممكن أن يأكل سمكا أو أن يأكل شيئا من المأكولات التي بها شبهة والله المستعان وهكذا أيضا المستورد عندنا لا بد أن تتأكد وتعلم أن ذابحه مسلم على الطريقة الإسلامية أو كتابي على الطريقة الكتابية وإلا تترك هذا والله المستعان.
فضيلة الشيخ يسأل سائل يقول ما رأيكم في الجهاد في أريتريا؟
ماذا؟
الجهاد في أريتريا ما رأيكم في الجهاد في أريتريا؟
الجهاد في إرتريا أتانا مندوبهم إلى دماش ووصف لنا الجهاد هنالك واغتررنا بهذا ثم بعد ذلك ذهب ذاهب من إخواننا في الله إلى هنالك وقال إنه تابع للمعسكر السوداني لا يستطيعون أن يتصرفوا في شيء ما من قبل أنفسهم فالناس يختلفون فطالب العلم الذي يرجى ينفع الله به الإسلام والمسلمين ننصحه بأن يهتم بطلب العلم وهكذا أيضا الشخص المؤثر في بلده مسؤول أو غير ذلك يرجى أن ينفع الله به الإسلام والمسلمين لماذا؟ لأن بلاد المسلمين كلها ملغمة فيها البعثي وفيها الناصري وفيها أيضا الشيوعي وفيها البدع والخرافات فبلاد المسلمين كلها ملغمة فينبغي أن نهتم ببلدنا وأن يهتم العاملون ببلدهم أن شخص لا ينفع في بلده ولا بالعلم ولا بالتوجيه أو غير أو الاستفادة وأراد أن يذهب فماذا فلا نمنعه لا نمنعه وأيضا نتمنى له من نصر ولو لم يكن إلا من باب قول الله عز وجل ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله نسيت شيئا ذكرني بعض الإخوة فيما تقدم وهو أنهم يقولون نحن سلفيون ثم زارهم أخن إلى صنعاء ووجد الناس ملتفين حولهم من جميع الجماعات لا يفرقون بين هذا ولا ذاك وقد عرف نتائج التجميع عرف نتائجه في أفغانستان التي ما قام جهاد منذ 100 سنة يشبه ذلك الجهاد ولو لم يكن من فوائده إلا أن الله دمر الروس على أيديهم
فجزاهم الله خيرا. لكن كانت نتائجه بما بعد بسبب اللفلفة والتجميع كانت نتائجهم أو نعم أن وجه بعضهم إلى بعض المدفعية والرشاش، فلا بد من تنقية وتصفية واستغناء ذات المسلمين قبل أن يفتحوا معركة مع أعدائهم، والله المستعان. نعم تفضل بارك الله فيك.
هل يجوز للمسلم أن يعطي رجلا غير مسلم مصحفا من أجل يعني تألف هذه الدعوة؟
الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، والآن أصبح يطبع في بلدهم، وإذا كان أمر كذلك فإذا أردت أن الله ينفعه أو ظننت أن الله ينفعه بهذا فلا بأس إن شاء الله والله أعلم. أما السفر فيبقى الحديث على ظاهره، نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في حديث ابن عمر ان يسافر بالقران الى ارض العدو.
هل محمد عبده ما اشهر في الدعوه السلفيه في هذا العصر لمن هو هذا الرجل؟
محمد عبد المصري
ان يسال الشيخ يقول هو المصري محمد عبد هذا مؤسس السلفية اللي تقول عليه هو المصري؟
المصري
نعم محمد عبد المصري هو نعم رجل رائي لا يقال عقلاني، لأن العقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح، وهناك إثباتات عليه بأنه دخل في الماسونية وماذا، وهو من الأسباب التي كانت سبب لتمييز الشعب المصري. الشعب المصري فذاك صار منهم من يطعن في دلائل النبوة، وآخر يطعن في قصص الأنبياء، وآخر يطعن في كثير من الأحكام. نعم وقد وجد هذا وماذا، وفي كتابه المنار وجد في كتابه المنار أنه يقول قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، قال إن عيسى مات ينزل، وقد قرئ قوله يعني هذا من عندنا قد قرية قوله تعالى وإنه لعلم للساعة بفتح العين واللام، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن عيسى سينزل ويقتل الخنزير ويضع الجزية، وذكر بقية الحديث وأحاديث نزول عيسى وخروج الدجال متواترة، ويقول عند تلكم الآية نفسها إن الدجال رمز خرافة. فأنا أعتقد أن مثل هذا الرجل لو كان موجودا على عهد الإمام أحمد رحمه الله تعالى لحكم عليه بالزندقة. نعم ويقول أيضا في شأن الطيور طيور إبراهيم، نعم يقول إن الله ما أحياها وإنما كانت طيورا معلنة، كانت طيورا معلنة، حيث قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزاء ثم ادعهن يأتينك سعيا، قال إنما كانت معلمات هذه الطير. وهكذا أيضا قصة العزير يقول إنما أنامه الله ولن يميته، ما أماته الله. نعم، صاحب بني إسرائيل صاحب البقرة يقول إن الله ما أحياه. فالمهم أن هذا رجل ضال مضل، وقد ذكرنا هذا في مقدمة كتابنا الصحيح المسلم من دلائل النبوة، وخصصنا هذا برسالة وهي يعني ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر، والله المستعان. وذكر أحمد شاكر عند قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه ثم ينقله، او بهذا المعنى ذكر ان محمد عبده وجمال الدين الافغاني كانا جاهلين بالسنه، وانه تاثر بهما محمد رشيد رضا، وكان عالما بالسنة لكنه تأثر بهما. ذكر هذا في الجزء الثاني عشر من شرحه لمسند الإمام أحمد.
نعم.
كيف يتأخذ نبذة عن محمد سرور عن مسكن بريطانيا علاقات في المدينة المشاورة هنا وجماعة المنتفع
أما محمد سرور فقد نعم
والمنتدى نعم
فقد التقيت به، بل زارنا إلى بلدنا دماج وقال نحن نخبرك أننا جماعة ولسنا نتعصب لأحد، بل نوالي كل مسلم. هذا أمر، وإن كان تعدد الجماعات ليس بمشروع ولم يرد به دليل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول إن يد الله مع الجماعة، ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة. فالمسلمون جماعة واحدة ليسوا بجماعات. نعم، وبعد هذا كشفت حقيقتهم قضية الخليج، ما اتضح لنا واتضح أمرهم، وإلا فقد أثنينا على مجلتهم البيان وأثنى إخواننا على مجلتهم البيان، لكن ماذا بعد ذلك؟ قضية الخليج فضحت أمرهم، وعرف أنهم أناس نعم حزبيون، وقضاياهم معروفة في ماذا؟ التشجيع للخروج على الحكام. ونحن نقول إن الثورات والانقلابات ما يأتي بها فائدة للإسلام والمسلمين، بل يجب علينا أن نصلح ما استطعنا وما سلط الله على المسلمين هؤلاء الحكام إلا بسبب ذنوبهم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا لما كانوا يكسبون. وكان بعض السلف يقول إن الحاكم الظالم يعتبر عذابا من عند الله لا يرفعه الله إلا بالتوبة، أي أن يتوب المجتمع مما هو فيه. نعم، فعرف من هذا أنهم أصبحوا حزبيين وينفرون عن أهل العلم. عند أن قرأت ردا لهم على الشيخ الألباني حفظه الله تعالى، وبعد الرد بقليل يأتون بثناء عابر على الشيخ بن باز، فقلت
انهم ارادوا ان لا يقال انهم يطعنون بالعلماء، لكن بعدما افتى الشيخ بن باز ان لا باس بمهادنه اليهود، ومع قطع النظر اصابع ما اخطا، فاذا هم يحملون عليه حملات. فالمهم قد اصبح يا اهل السنه قد اصبح الحزبيون يتآمرون عليكم. نعم، فذا ينفر عن علمائكم، وذا يصفكم بانكم وبأنكم ومباينون لأعداء الإسلام، عملاء لأعداء الإسلام. فالمهم لا ننصح بحضور محاضراتهم ولا باجتماعاتهم، نعم، ولا منتداهم، لا ننصح بهذا. وهذا أمر ساعدنا في اليمن جدا، وهو اعتزال أصحاب الباطل بحمد الله سقط في أيديهم. أعظم ضربة حصلت لهم أنهم إذا قام محاضرهم وهناك أحد من أهل السنة، بل ربما يكون أكثر المسجد من أهل السنة، قاموا من بين يديه وصاروا يقولون لا أخواننا اجلسوا استمعوا وهكذا. وماذا؟ والحمد لله، فالذي ننصح به كل سني وسلفي، لأن السني والسلفي بمعنى واحد، لا يقال للسلفي إلا إذا كان ملتزما بالكتاب والسنة على باب السلف الصالح، وسني إذا كان ملتزما بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، فماذا؟ فإن شاء الله إخواننا نطلب منهم أن يفعلوا هذا، أن لا يحضروا للمبتدعة محاضرات ولا اجتماعات، وأن يحذروا منهم في حدود ما يستطيعون، والله المستعان.
من إخلاء العلماء الذين نرجع لهم عند الحاجة والسؤال.
سؤال طيب. الحمد لله، من فضل الله، علماء السنة الواحد منهم بالملايين، وإن كانوا قليلا. فماذا؟ الشيخ الألباني حفظه الله تعالى، الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ربيع بن هادي، الشيخ عبد المحسن العباد، وماذا؟ الشيخ صالح الفوزان، وهكذا أيضا هناك مشايخ آخرون. وفي اليمن مجموعة طيبة، الشيخ محمد بن عبد الوهاب المصابي العبدلي، والشيخ عبد العزيز البراعي، وهكذا أيضا الشيخ محمد الإمام. فالمهم بحمد الله أهل السنة هؤلاء الذين استحضرتهم الآن، وليس معناه أن من لم أذكره أو لم استحضره ليس من أهل السنة، ليس معناه ذلك، لكن هؤلاء يعتبرون رؤوس أهل السنة، وقد نفع الله بهم. نعم، رجل أثنى عمره كالشيخ بن باز حفظه الله تعالى في العلم والتعليم، والدعوة إلى الله. نأتي بشاب ناشئ بادئ في الدعوة ونقول هذا رجل حركي؟ لا، الحمد لله، الشيخ بن باز شجاع، والشيخ بن باز حفظه الله تعالى يعتبر أبا الدعوة في هذا الزمن. أنا أنصح بالاتصال به وبالشيخ الألباني في
المشاكل التي تحدث وإياكم وبنيات الطريق والحزبيين وإياكم أيضا الحزبيين. الحزبية مساخة، فرب شخص قد حفظ القرآن ويختطف الحزبيون بالمادة ويقول له أنت يا فلان صوتك طيب نجعلك من فرقة الأناشيد، وجعلوه من فرقة الأناشيد. ما يأتي 4 أشهر وخمسة أشهر إلا وقد نسي القرآن، وما يأتي سنة إلا وقد أصبح ضائعا مائعا. فالمهم الحزبية مساخة والله المستعان. الحزبية تعرف بماذا؟ بالمخالطة والممارسة أكثر منها بالوصف. فقد مثلت في السعودية ولم تكن الحزبية في ذلك الوقت ظاهرة، كنت أظن أن منتهى دعوة السلفيين وأهل السنة واحدة، أقول لأن دعوة الإخوان المسلمين والسلفيين واحدة. أقول وقد سألني شخص وأنا في الرياض ما الفرق بين دعوتكم ودعوة الإخوان، فقلت المؤدى واحد. هم يقولون نجب على السلطة، ثم بعد ذلك ماذا يعني نصلح، ونحن نقول نبدأ بالإصلاح، فإذا الفرق شاسع ولا مساواة ولا مناسبة عند أن دخلنا إلى اليمن فماذا؟ فالحزبية ولاؤها ضيق، ولاؤها ضيق. نعم لأهل حزبهم، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحذره. التقوى هنا تحفظ امرئ من الشر أن يحذر أخاه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ويقول مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ويقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالحزبيون ليس لهم هم إلا الوثوب على السلطة، مستعد أن يكون ديمقراطية، ومستعد أن يرتكب ما حرم الله. نعم نعم، فتاوى عندنا ونشرت أنه يجوز للمرأة أن تخرج الانتخابات بدون إذن زوجها، وأنه يجب عليها أن تخرج الانتخابات. نعم، وهكذا أيضا ماذا؟ عداوة أهل السنة وعداوة أهل الحديث. وقد قال بعض السلف إذا رأيت الرجل يتكلم في أهل الحديث فأعلم أنه زنديق. والإمام أحمد أنه مبتدع. نعم، والإمام أحمد لما قيل له ابن أبي قتيلة يسب أهل الحديث أو يتكلم في أهل الحديث قام ينفض ثوبه ويقول زنديق زنديق زنديق. فهم ماذا كانوا يسخرون منا عند الذين أهل الدعوة في اليمن، ويقول قائلهم حدثنا شعبة، يدخلون منا حيث نقول هكذا حدثنا، ويقول المسلمون يذبحون في أفغانستان وأنتم بعد هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف. فالمهم أبطل الله الإسلام بالحزبيين، وأصبحت دعوتهم نكبة على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والله المستعان.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه مستسع فيسرنا أن نكمله بهذه المادة. وفي الأخير تقبلوا تحيات إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمان، على أمل اللقاء بكم في إصدار آت، ونستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فهذه جملة طيبة من الأسئلة النافعة العامة من إخواننا السلفيين في بريطانيا حفظهم الله تعالى، إلى فضيلة الشيخ المحدث اليماني أبي عبد الرحمن مخبر بن هادي الواديعي حفظه الله تعالى، راجين من المولى عز وجل أن يسدده في الإجابة على هذه الأسئلة. هذا ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. السؤال الأول، فضيلة الشيخ، ما حال حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، وهل هو بهذا اللفظ، وما معنى الحديث؟
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اتفق عليه يا أخي أحمد. نعم، اتفق عليه من حديث من عمر، نعم من حديث ابن عمر. وسبب الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الشهر هكذا، وأشار بأصابعه العشر، وهكذا، نعم، وفي الثالثة دبر أصبعا واحدة، بمعنى أن الشهر قد يكون 30، وأن الشهر قد يكون 29. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. هذا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان غالب الصحابة رضوان الله عليهم لا يكتبون. وكذا مسألة الحساب أيضا لا يهتمون بها، ولا يمنع أنه في آخر الزمان وجد فساق وقراء، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ما معناه أنه سيكثر العلم، أو بهذا المعنى في آخر الزمان، ومعناه العلم الدنيوي جمعا بينه وبين الأحاديث التي فيها وهي أصح منه ينقص العلم. نعم، فهذا هو معناه، والحديث صحيح.
السؤال الثاني، ما مدى صحة ما رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن أبي حذيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث حدث به أو رواه ابن مسعود فاقبل.
ليس هذا معناه، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من أراد أن يقرأ القرآن غضا أي طريا
من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد وهو عبد الله بن مسعود، فليس هذا معناه، ولكن هذا معناه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان متفوقا من في القراءة، وأن قراءته طرية كأنها أنزلت في ذلك الوقت. السؤال الثالث، حديث الافتراق وأن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة، فهل معنى هذا الحديث أن السلفيين يعتبرون فرقة؟
الفرقة الواحدة من تمسك بالكتاب والسنة. روى البخاري في صحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالناس كلهم بخسارة إلا من توفرت فيه تلك الصفات، نعم إيمان وعمل صالح تواصي وتواصي بالحق وتواصي بالصبر. وقال سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وذكر صفات حميدة لهم. ثم بعد ذلك أيضا قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نعم، فمن تمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح فنرجو أن يكون من الفرقة النادية، والسلفيون وأهل الحديث داخلون دخولا أوليا. نعم، وبعد هذا الفرق الأخرى ليست خالية عن الإسلام، لأن الكلام على أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي هي أمة الإجابة، ولكن من لم يبلغ منهم حتى الكفر والشرك فإنه يعاتب بقدر ذنبه ثم مآله إلى الجنة، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال أيضا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم، فالمراد بالطائفة أو بالفرقة من تمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح ولم يقترف كبيرا، فإن كان من أصحاب الكبائر حتى وإن كان سلفيا فإنه تحت مشيئة الله إن شاء الله عذبه بقدر ذنبه وثم مآله إلى الجنة وإن شاء عفا عنه.